إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة من سورة المائدة. يأمر الله تعالى فيها المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ففي هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة بالقسط، وينهاهم عن الجور والظلم، ثم أتبع الأمر والنهي بالترغيب والترهيب ليستجيب المؤمنون لما أمرهم الله تبارك وتعالى به طمعا في رحمته، وينتهوا عما نهاهم عنه خوفا من عذابه. استفتحت الآية الأولى بالنداء على المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى قلوبهم، لقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فكونك رضيت بالله ربا وقلت آمنت بالله، فهذا يقتضي ويستلزم أن تكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى. إذا أمرك بادرت بالائتمار، وإذا نهاك بادرت بالانتهاء. وهكذا كان المؤمنون الأولون كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية: اعلم أن التكاليف، يعني التكاليف الشرعية، ما يكلف الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين من أوامر ونواهٍ. يقول الرازي: اعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين. كل التكاليف الشرعية على كثرتها بأوامرها ونواهيها تنقسم إلى قسمين: الأول تعظيم الله تبارك وتعالى، والثاني الشفقة على خلق الله، أن يكون المؤمن معظما لله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتكاليف الشرعية وإن كثرت فهي قسمان: الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، والثاني الشفقة على الناس. فقول الله تعالى: كونوا قوامين لله، إشارة إلى النوع الأول وهو التعظيم لأمر الله عز وجل. ومعنى القيام لله هو أن يقوم المؤمن لله تبارك وتعالى بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، أن يمتثل العبد أوامر سيده فيفعل كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه. وقول الله تعالى: شهداء بالقسط، إشارة إلى النوع الثاني وهو الشفقة على خلق الله، الشفقة على الناس. وفي معنى شهداء بالقسط قولان: الأول قال عطاء: شهداء بالقسط أي لا تحابي في شهادتك أهل ودك وقرابتك، ولا تمنع شهادتك أعداءك وأضدادك. معنى كون الإنسان يشهد بالقسط أي يشهد بالعدل ويعدل في الشهادة أنه لا يحابي ولا يجامل، فلا يجامل قريبا أو صديقا في الشهادة فيشهد له، ولا يجور على عدو فيمتنع عن الشهادة له أو يعكس الشهادة ليجعل الحق على عدوه. والله تبارك وتعالى قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني وسيجزيكم على ما غيرتم في الشهادة. فالقول الأول في معنى قول الله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قال عطاء: لا تحابي في شهادتك أهل ودك وقرابتك، ولا تمنع شهادتك أعداءك وأضدادك. إن كانت الشهادة ستنصف عدوا أو خصما وجب عليك أيضا أن تؤديها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والقول الثاني قال الزجاج في معنى الشهداء بالقسط، يعني يبينون عن دين الله. شهداء بالقسط يعني يبينون للناس دين الله تبارك وتعالى، لأن الشاهد يبين الشيء الذي يشهد عليه. ومعنى الآية: يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام هو المبالغ في القيام بالشيء، فهي صيغة مبالغة، قام بالشيء مرة بعد مرة بعد مرة فهو قوام. القوام هو المبالغ في القيام بالشيء، وهو الإتيان به مقوما تاما. إذا أقمت الشيء يعني أن تأتي به مقوما غير معوج، تاما غير ناقص. ولذلك أوامر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم بالصلاة تأتي دائما بلفظ الإقامة وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيمين الصلاة، لأن القائم بالشيء هو الذي يأتي به مقوما تاما لا نقص فيه ولا عوج. وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يقومون به، لم يقل كونوا قوامين بكذا أو كذا، كونوا قوام بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو بر الوالدين أو غير ذلك. حذف هنا ما أمرنا بالمبالغة في القيام به، فكان عاما شاملا لجميع ما أخذ علينا الميثاق به من التكاليف. إذن نحن مأمورون من رب العالمين سبحانه وتعالى أن نجتهد في القيام وبأداء كل ما أمرنا الله به على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. أي عمل تعمله لله تبارك وتعالى تؤديه على أكمل وجه، تقومه أي تأتي به مقوما تاما لا نقص فيه ولا عوج. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى: كونوا من أصحاب الهمم العالية وأهل الإتقان والإخلاص لله عز وجل في أعمال الدنيا، وأن تكون بنية صالحة بأن يريد العامل بعمله الخير والتزام الحق من غير شائبة اعتداء على حق أحد أو إيقاع ضرر به. أما الشهادة بالقسط، الشهادة بالعدل، فهي معروفة. إذا طلبت للأداء لإدلاء بالشهادة في شيء رأيته أو في شيء سمعته يجب أن تشهد بالقسط، ويجب أن تكون أمينا، فلا تغير ولا تبدل ولا تزد ولا تنقص، إنما تقول سمعت ما سمعت بلا زيادة ولا نقصان، وتقول رأيت ما رأيت بلا زيادة ولا نقصان. لا تكتم الشهادة ولا تنقص من الذي وقع ولا تزد عليه. فالشهادة بالقسط معروفة، وهي أن تكون بالعدل بدون محاباة مشهود له ولا مشهود عليه، لا لقرابته وولايته ولا لماله وجاهه ولا لفقره ومسكنته. فإن شهدت بين اثنين فلا تغير الشهادة من أجل مثلا أن الظالم فقير، لا، ولا تغير الشهادة من أجل أن الظالم غني، لا، تدلي بشهادتك بالأمانة. فالشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به. إذا تخاصم الناس إلى القضاء والحكام طالب القاضي والحاكم المدعي بالبينة، البينة هي الشهود. فإذا دعيت للشهادة فلا بد أن تكون منصفا وأن تكون عادلا في شهادتك، لأن الله سبحانه وتعالى عظم أمر شهادة الزور فقرنها بالرجس من الأوثان، أي بالشرك. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. والقسط وهو العدل هو ميزان الحقوق، متى وقعت فيه المحاباة والجور لأي سبب أو علة من العلل زالت الثقة من الناس وانتشرت المفاسد وضروب العدوان بينهم وتقطعت روابطهم الاجتماعية وصار بأسهم بينهم شديدا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط، لا نحابي في شهادتنا ولا نجامل ولا نغير ولا نبدل. ولما أمر سبحانه وتعالى بالقيام بالحق والشهادة بالقسط أمرا عاما يندرج فيه القريب والبعيد والولي والعدو، نهاهم عن الجور على العدو لعداوته لما أمر بالقيام بالقسط والشهادة بالعدل، أمر عام، كنوا قوامين لله شهداء بالقسط، أمر عام يشمل أي شهادة مع أي إنسان. ولكنه بعد ذلك خص الأعداء بالنهي عن أن تمنعنا عداوتهم لنا من إنصافهم وإحقاق الحق لهم والشهادة لهم، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغض والكراهية، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الشهادة. فلو كانت شهادتك ستنصف إنسانا أنت تكرهه يجب عليك أن تدلي بالشهادة بالحق، ولو كانت ستنصف من تكرهه أو من يعاديك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كونوا معشر المؤمنين كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له. فلو كان كافرا المشهود له، لو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه ويجب قبول ما يأتي به من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. كافر وقال حقا، لماذا نرده؟ مبتدع وقال حقا، لماذا نرده؟ فكما تشهدون لمن تحبون فاشهدوا عليهم، وكما تشهدون على من تكرهون اشهدوا لهم أيضا. فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي بنا الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بالتحذير من عدم العدل مهما كان سببه والنية فيه، بل أكد أمره بقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يمنعنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي قد فرضت عليكم العدل فرضا لا هوادة فيه. اعدلوا هو أي العدل أقرب لتقوى الله عز وجل، أي لاتقاء عقابه وسخطه، لأن الإنسان إذا جار وظلم فقد عرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن حذره من الظلم، ومن دعوة المظلوم، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يقي الإنسان غضب الله وعذابه شيء مثل تقوى الله. فإذا عدل الإنسان فقد اتقى الله، أي قد اتقى سخط الله وغضبه وعقابه الذي توعد به الظالمين. وإذا ظلم لم يتق الله وصار أهلا لهذا العذاب الذي توعد الله به الظالمين. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإنما وصف جل ثناؤه العدل بما وصفه به من أنه أقرب للتقوى من الجور، لأن من كان عدلا كان لله بعدله مطيعا، ومن كان لله مطيعا كان لا شك من أهل التقوى، ومن كان جائرا كان لله عاصيا، ومن كان لله عاصيا كان بعيدا عن التقوى. ثم ختم الله تعالى الآية بما يحضهم على العدل ويحذرهم من الجور، فقال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي احذروا أيها المؤمنون أن تجوروا في عباد الله وتظلموهم فتجاوزوا فيهم حكمه وقضاءه الذي بين لكم فيحل بكم عقوبته وتستوجبوا من أليم نكاله. إن الله خبير بما تعملون، أي ذو خبرة وعلم بما تعملون فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه من عمل به أو خلاف له، وهو سبحانه محصن ذلكم كله عليكم حتى يجازيكم به جزاءكم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. معنى اتصال. أيها أخي مختار.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزيك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
والله 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 إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا.
والله يا شيخ أنا يعني بأتمنى أشوفك كل لحظة.
أسأل الله يمتعني وإياك بالنظر إلى وجه الكريم.
وقد متابع حضرتك يعني أسمع الكلام اللي حضرتك بتقول.
الله يبارك فيك ووفقنا وإياك ما يحب ويرضاه.
الله يبارك لك يا رب، ما تنسناش من دعائك والله.
ربنا يبارك لك ويوفقك، شكر الله لك.
الله يكرمك يا شيخ، الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
وجزاك الله يبارك فيك.
يا مرحبا بكم.
برعاية الله.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا لما أمرنا الله تعالى بالعدل ونهانا عن الجور مع العدو والصديق والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، أمرنا أنه مطلع على أعمالنا خبير بها وهو يحصيها لنا ليوفينا أجرنا اللائق يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى اتصال. أي أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله عليكم.
أخوكم محمد رفعت من الأردن المصري.
أهلا بك يا شيخ محمد.
الله يخليك يا رب. في عندنا مشكلة صارت مع صديق لي في ان هو رمى يمين الطلاق على زوجته.
نعم.
صار حوار بينه وبين حماته ان هي قالت له مش هتنام معاك على فراق، حلف عليها بالطلاق وقال لها روحي وانت طالق.
نعم.
وقال لها روحي وانت طالق الثلاثة، فكنا عايزين نعرف حكم الشرع فيه.
يا اخي محمد، اخوك هذا وصديقك موجود معك الان؟
موجود.
ممكن يتكلم هو؟
ماشي اتفضل.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرة يا شيخ.
ما الذي حدث معك؟
والله يا حماتي قلت لي مش هتنام معاك على فراش تاني، ورجعت تاني قامت قايلة لي أنا عندي بنت، فقالت لي أضربها في حضن أمها، فنرفزتني، فعلشان كده قمت قايلها بنتك طالق بالثلاثة.
بنتك طالق بالثلاث. مين اللي كان قاعد معاك غير حماتك؟
ما فيش اكتر من كان ابنها وهي اللي مراتي.
هل هذه اول مره ولا سبقها مرات؟
لا انا قلتها مره باثنين.
نعم
حكيتها اول مره اقولها لها.
اول مره تطلق يعني لم يسبق لك ان قلت لمراتك انت طالق؟
اول مره في حياتي.
يا اخي بارك الله فيك، مساله الطلاق مساله كلمه سهله جدا على اللسان لكنها بتهد البيت. يعني البيت عشان تهد جدار بتجيب عمال يهدوا فيه كم يوم، لكن البيت كله بينهد في لحظه بكلمه انت طالق. فلا ينبغي ان تتهاون بهذه الكلمه بارك الله فيك. وعلى اي حال ما دامت اول مره فهي طلقه وليست ثلاثا كما قلت، انت قلت لبنتك طالق بالثلاثه، هي طلقه واحده وليست ثلاثا، ولك ان تراجعها وتشهد على ذلك كما امر الله عز وجل، واشهدوا ذوي عدل منكم، وارجو ان تمسك لسانك عن هذه الكلمه حتى يبارك الله لك في اهلك وولدك وتحافظ على بيتك. نعم. اقول مشاهدي الكرام، الله تبارك وتعالى مطلع علينا، ناظر الينا، شاهد علينا، محصن علينا اعمالنا. فلما امرنا بالعدل ونهانا عن الظلم قال واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ما تعملون من عدل الله يعلمه، وما تعملون من ظلم الله يعمله، ويوم القيامة تردون إليه ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه أو من العدل معه. ولقد نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في آية سبقت في أول هذه السورة، نهاهم أن يحملهم شنآن قوم أي بغضهم، أصدوهم عن المسجد الحرام أن يعتدوا عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وكانت هذه قمة ضبط النفس والسماح يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل حتى مع الذين اعتدوا عليهم وصدوهم عن بيت الله الحرام. معنا اتصال. أيها أخ خميس.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم ورحمة الله، تفضل.
لي بسؤال.
أمر.
ما أريد أن أعرف ما حكم رجل يعلم شباب في المسجد القرآن لكنه لا يجيد أحكام القرآن، القواعد يعني لا يجيد القواعد أصول القرآن.
طيب تفضل.
وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسن،
اللهم آمين الله وفيكم إن شاء الله وإياكم. لا شك أن تعليم القرآن عبادة من أجل العبادات، وقد حضن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحثنا عليها، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن ننتبه لهذا، من تعلم وعلم. فهذا الأخ الكريم الذي يتصدى لتعليم القرآن وهو غير متقن للقراءة، غير مجود للقرآن، نقول له جزاك الله خيرا على حرصك على التعليم، ولكن تعلم أولا ثم علم، تعلم أولا ثم علم. لأن أنت بتحفظ الأولاد القرآن وبتعلمهم، والإنسان في أول مراحل التعليم اللي بيسمعه وبيحفظه سواء كان صحيحا أم خطأ هو مش هيقدر يغيره بعد كده. فكونك لا تجيد القراءة ولا تجيد الترتيل ستلقن هؤلاء الشباب القراءة غير صحيحة، وسيظل هذا ما سمعوا منك في أذهانهم يصعب عليهم أن يتخلصوا منه. فأقول بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ولكن ابدأ بنفسك أولا فتعلم ثم علم، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. وهكذا معنى اتصال آخر. أي أم محمد؟ أم محمود تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك يا مرحبا. تفضلي أنا معك.
أنا عندي قصة عايز أحكيها لحضرتك والنبي وتديني رأيك فيها.
قصة؟ بتقولي عندك قصة ولا عندك إيه؟
عندي قصة.
طب القصة بارك الله
فيك. يعني حصلت لي في الدنيا.
القصة مش في البرنامج بارك الله فيك، يعني لو سؤال عايز دقيقة دقيقتين ماشي، لكن القصة ديت مش في البرنامج، بتصل بيا مثلا.
هو يعني موضوع أوله يعني زي حكاية.
طيب تفضلي. أي أم محمود؟
عايش.
يا أم محمود.
والدي وزع المراسل وهو عايش.
أيوة.
ألو.
معاك تفضلي. تكلمي يا أم محمود.
حضرتك وزع على كل إخواتي ما عدا أنا.
أيوة.
فكل ما كنت أقول له أنا فين حاجي يقول لي ما لكيش حاجة عندي.
طيب وما زال حيا؟
ما لكيش حاجة عندي. طب ليه كده يعني؟ هو كده.
طب ما زال حيا أم محمود؟ أبوك لسه عايش؟
هو توفاه الله.
ولم تأخذي شيئا؟
لا.
واخواتك بعد وفاه ابوك برضه ما ادالكوش حاجه؟
لا ما سابش. لا ما س... يعني هو الحاجه اللي كانت فايضه راح كتبها لاخويا هو عايش.
طيب يا ام محمود السؤال واضح، ومش دي من الحقيقه مش مشكلتك لوحدك، دي مشكله كثير من النساء. وانا بهذه المناسبه اقول كلمه لعل اخوانك يسمعونها ويسمعها الجميع. يا اخواني العدل، احنا نتكلم في العدل اهو، يعني احنا نتكلم في العدل، امرنا بالعدل، امرنا بالعدل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال للاباء اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ده في الحياه، لما يجي انسان يعطي ابنه حاجه من غير سبب لازم يعطي الاخرين. العطيه المسببه والنفقه المسببه، ولد مريض، ولد بيدرس، ولد متزوج، ده مش لازم على الاب يعطي الاخرين. لكن حيجي الآن يأخذ 50,000 يعطيهم هذا الولد، لازم يعطي الآخرين مثله من البنين والبنات. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم بعد الوفاة مع شر المشاهدين والمشاهدات، الله تبارك وتعالى لم يترك للعباد قسمة التركات، وإنما قسمها سبحانه وتعالى بنفسه وبينها بيانا شافيا في سورة النساء. بدأها بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ثم بين كيف تقسم التركات وختمها بالترغيب والترهيب، فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما أمر الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني لا يقسم كما قسم الله ولا يعطي الحقوق كاملة ويمنع البنات مثلا أو إحداهن، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا، وأن نعدل في العطاء بينهم في الدنيا، وأن نعدل بين بعضنا البعض في قسمة التركات بعد وفاة الآباء والأمهات. معنا اتصال. أيها أخ عادل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك.
وأشهد الله أن أحب كل العاملين في قناة الرحمة في الله.
أحبك الله الذي أعطانا فيه.
دي مشكلة يا شيخ كانت حاصلة بيني وبين زوجتي.
خيرا.
قالت لي كلمة جرحتني، يعني قالت لي كلمة صعبة شوي.
نعم.
ألو.
معك.
وبعدين الكلمة دي خلتني غبت شهر ونص، ما بكلمهاش وما بجيش يميتها وكده.
نعم.
لدرجة إنها زهقت مني وضايقت مني وخدت متاعها وخدت الأولاد وراحت عند أمها.
نعم.
وأنا حاسس دلوقتي إن أنا يعني هي كانت جرحتي، بس أنا جرحتها جرح كبير برضه.
نعم.
بعدم كلامي لها شهر ونص وكده.
نعم.
بصراحة مش عارف أعمل
إيه. زي ما تعرفش تعمل إيه؟ موجود. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين يا أخي هي أساءت إليك، جرحتك، وانت استخدمت نوع من أنواع العلاج الذي أرشدك الله تعالى إليه، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن، فانت هجرتها. وبعدين كان المفروض بقى يعني بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، بعد أسبوعين تخرج من هذا الهجر وتحل المشكلة، فانت أسرفت في استخدام العلاج، يعني قعدت الشهر نص ما تكلمهاش. ها، فأنت تستطيع بارك الله فيك أن تتدارك الموقف وأن تذهب إلى أهلها وتطيب خاطرها وخاطرهم بكلمتين، وتستأذنهم وتأخذ أولادك وترجع بيتك، والله تعالى يصلح ذات بينكم. نعم. أيها أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا أحمد من المغرب.
أهلا بيك.
شيخ، أحبك في الله أولا.
أحبك الله تعالى فيه.
نحن في إيطاليا يعني نخرج في سبيل الله.
نعم.
لكن بعد يعني بعد شيوخ قالوا لا هذا بدعة، لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأريد شيئا آخر، أريد رقمك يا شيخ، أستحلفك بالله أن تعطيني رقمك.
الرقم 2020-10673-75-07.
جزاك الله خيرا.
2020. أي نعم. 10.
نعم. 10.
6. 7. 3. 75076. أما خروجك بارك الله فيك، فلعلك سمعت قبل قليل قولي لهذا الشاب الذي يحفظ الشباب القرآن، وهو لم يتعلم القرآن، فأرشدته إلى أن يتعلم أولا ثم يعلم. وأنت بارك الله فيك تردد دائما على لسانك آية، وهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنت تردد هذه الآية، فأنا أنصحك أن تسأل نفسك أين حظك من هذه البصيرة. فإن كنت على بصيرة كما أمر الله تبارك وتعالى، فجاهد في سبيل الله بتبليغ دين الله عز وجل. وأما إذا كنت لست على بصيرة، فأرجو أن تحصلها أولا ثم تبلغ كما سمعت آنفا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المسلمين للقيام بهذه الوظيفة التي هي وظيفة الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنا اتصال. أيها أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت كان في مشكلة كبيرة جدا، أنا كنت عايز أسألك فيها.
تفضل.
حد خاطب واحدة.
نعم.
وبعدين كان ناوي يجوزها.
نعم.
حصل يعني مشاكل يعني فضل غشال بكارة.
طيب خليك يا أخي محمود بعد كده، خل سمعت التليفون الآن، اتصل بيها بعد البرنامج الله يبارك فيك، اتصل بيها بعد البرنامج إن شاء الله. مشاهدي الكرام، هكذا أمرنا الله نحن المؤمنين بالعدل في حكمنا بين الناس والشهادة عليهم. ولقد قام المؤمنون الأولون بما أمرهم الله تبارك وتعالى به خير قيام، وكانوا فعلا كما وصفهم الله قوامين بالقسط، فأعطوا كل ذي حق حق، ولم يفرقوا بين الناس في ذلك لجنس أو لون أو دين. والتاريخ قد حفظ لنا عنهم وقائع كثيرة تبين كيف أقام المسلمون وقاموا بالعدل مع كل الناس. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له به. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، ديننا يأمرنا بالعدل في الحكم والعدل في الشهادة مع الناس كافة، مع الناس كافة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الناس ليسوا مؤمنين ولا غير مؤمنين، مسلمين وغير مسلمين، الناس كافة على اختلاف مللهم ونحلهم وألوانهم وأجناسهم وديارهم، إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالعدل. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصم إليه مسلم ويهودي في قضية، فيسمع عمر من الطرفين ثم يرى أن الحق لليهودي فيحكم له على المسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، فقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. يعني لما فتح رسول الله خيبر وملك أرضها قال أهلها إحنا جماعة فلاحين مزارعين، أنتم ما عندكوش فكرة بالزراعة، خلي الأرض معانا هي لكم، بس إحنا نزرعها على النص، اللي يطلع نص لنا نص لكم. فأعطاهم ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة عشان يحذر النخل، يخم النخل ده هيجيب قد إيه. فقال ابن رواحة في هذا النخل كذا وكذا، فقال اليهود أكثرت علينا يا ابن رواحة، ما يجيبش كده، أنت كترت، تخمينك خطأ. فقلت، قال إذا كنت أنا أخطأت أو جرت عليكم أنا مستعد أعطيكوا أنا نصف اللي قلته وأخذ أنا. فقالوا لا، صدقت، هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض، رضينا أن نأخذ بالذي قلت. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. معنا اتصال. أيها ضياء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
نحمد الله عليكم.
كان ليا مسألة مواريث بعد إذن حضرتك.
تفضل.
هي في سيدة توفيت وتركت أختين.
بيت؟
أختين.
أختين؟
وخمس خالات وخال.
نعم. طيب بارك الله فيك، يعني اتصل بي بعد برنامج وأكتب مسألتك وأجيبك عليها بيني وبينك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. أي أخ رجب؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
شيخنا الحبيب،
حياكم الله.
الله يبارك. الأخ اللي اتصل المغرب بيحدد الخروج مثلا أسبوع.
نعم
تمام. بيحدد الخروج، فتحديد الخروج هو بيسألك على تحديد الخروج حضرتك.
وهل سمعت الجواب؟
لا سمعت الجواب بس حضرتك ما بينتش، يعني هل دلوقتي نحدد اسبوع مثلا نطلع لاي مكان اسبوع؟
طيب اتفضل.
هل يجوز ان نحدد تحديد ولا نطلع ندعو في سبيل الله كده وخلاص؟
طيب اتفضل اتفضل.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
يا مرحبا وإياكم ان شاء الله تعالى. علينا ان نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونتعلم ونحصل البصيرة التي أمرنا الله بها ووصفنا بها، ثم علينا أن ندعو إلى الله عز وجل وأن ننشر دين الله وأن نتحرك في الأرض كلها بدين الله عز وجل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الخير، كل حسب استطاعته وحسب ما يجد من أوقاته. أعود فأذكر أمثلة وعها التاريخ تبين كيف كان عدل المسلمين مع غير المسلمين ومع من يبغضون من المسلمين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ رزقه، أي مرتبه، وكان جنديا من جنود المسلمين، وكان في الجاهلية قتل أخا لعمر بن الخطاب، جندي في قوات المسلحة المسلمة وجاي يقبل مرتبه من عمر، وكان قد قتل أخا عمر في الجاهلية. فلما رآه عمر اربد وجهه، تغير، افتكر إن هذا قتل أخاه قديما، فقال له يا هذا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال الرجل عمر: أو مانعي ذلك عندك حقا من حقوق الله؟ أنت ما تحبنيش، بل عدم حبك هذا حيمنعني حقي؟ قال: لا. فقال الرجل: ما يضيرني بغضك إياي، تكرهني تحبني ما يضرنيش، إنما يأسى على الحب النساء. فقد عرف الرجل من وراء عمر ودينه أن شدة غضبه وغيظه عليه وكراهية له لا تخرج به عن العدل إلى الظلم، فلما وثق من عدله أمن من بطش. معنى اتصال. أي آخر رضا؟
ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لا سمعت يا عم الشيخ، ليه سؤال بس في حكاية الطلاق.
تخصك أنت المسألة؟
نعم.
المسألة تخصك أنت؟
نعم نعم.
اتفضل.
لو سمحت، كان عندي واحد شغال وحلفت عليه بالطلاق، ماشي، ان هو ما يشتغلش. وحضرتك بيشتغل الصبح على طول. فهو ما اشتغلش الصبح واشتغل بعد الظهر. فنزل بعد الظهر وانا حلفت عليه، هو قال لي على الطلاق هنزل الشغل.
يعني ماشي. انت حلفت عليه بالطلاق وهو حلف عليك
هو
بالطلاق.
هو حلف الاول بالطلاق، قال عليا الطلاق لنزل الشغل.
ايوه.
قلت له انا عليا الطلاق ما هتنزل الشغل.
وكلام مين
هو ما نزلش؟
كلام مين اللي مشى
الوقت يعني؟ بتاعته بتاعت الصبح.
كلام مين اللي مشى؟ كلام مين اللي مشى؟ كلامك ولا كلامه؟
لا كلام، هو الصبح على اساس ان هو ينزل الصبح.
أيوة.
عليا الطلاق، هو قال عليا الطلاق لنزل.
ايوه.
شغله عادي الصبح يعني.
ايوه.
فهو ما نزلش الصبح، نزل بعد الظهر.
يعني انت حلفت انه ما ينزلش الصبح يعني؟
انا حلفت وقلت له لا على الطلاق ما هتنزل. بس
يعني قصدك ما ينزلش الصبح يعني ولا ما ينزلش؟
لا ما ينزلش، هو ما ينزلش، انا حكيت انه ما ينزلش.
ما ينزلش الشغل مطلقا. لكن نزل بعد الظهر.
نزل بعد الظهر.
طيب ما يعتبر نزل الشغل برضه.
بس نزل بعد الظهر، هو رديته اساس الصبح وانا كنت عايز اجيب واحد بعد الظهر بعديه، هو نزل بعد
الظهر. لا انت حلفت الا ينزل الشغل مطلقا ولا وقت
الصبح؟ أيوة. انا قلت له على الطلاق ما انت نازل الشغل عشان
ينزل بالطلاق. تقصد عدم نزوله في فتره الصباح ولا ينزلش مطلقا؟ لا صبح ولا ظهر
يعني، معنى مطلقا انه ما ينزلش الشغل
ده. يعني قصدك ما ينزلش الشغل خالص. فهو نزل بعد الظهر. طيب هل انت بارك الله فيك هذه الكلمه جاريه على لسانك ولا دي عفويه؟
لا عفويه حضرتك
يعني،
لا اطلعها طبعا.
يعني لم يحصل قبل ذلك ان حلفت بالطلاق؟
لا طبعا.
طيب انا عشان هذه اول مره حسامحك شويه واسمع ما اقول ان شاء الله. تفضل.
ماشي، شكرا عم الشيخ،
بارك الله فيك. يا اخواني، قلنا مرات ومرات، الله تعالى قال: واحفظوا ايمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والله تبارك وتعالى في سورة البقرة لما بين أحكام الطلاق قال في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أنت رجل عندك شغل وعندك عمال، إيش علاقة طلاق مراتك بالعامل ينزل ولا ما ينزلش؟ فيا إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى واستجيبوا لربكم حيث قال: واحفظوا أيمانكم، واستجيبوا لرسول الله حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن لما كانت هذه مسألة كلمة عفوية ولم تسبق على لسانك كما قلت لك أو كما ذكرت أنت، فأنا أتساهل معك وأقول لك: استغفر الله وتوب إليه، وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، والله يصلح حالنا وحالك. ومن الحكايات التي وعاها التاريخ ليسجل لنا فيها كيف عدل المسلمون مع غير المسلمين، روي أن يهوديا شكى عليا إلى عمر في خلافته رضي الله عنه، فقال عمر لعلي: قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. علي شكي واحد يهودي إلى عمر، فلما وقف الخصمان بين يدي القاضي عمر رضي الله عنه قال عمر لعلي: قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. وقفوا جنبه، فوقف علي وقد ظهر على وجه الغضب. فبعد أن قضى الخليفة بينهما بالعدل قال: أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ فقال علي: لا والله يا أمير المؤمنين، أما غضبتش من كده، ولكن غضبت من كونك كنيتني، قلت قف يا أبا الحسن، فخشيت من تعظيمك إياي أمام اليهود أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. رضي الله عن علي ورضي الله عن عمر ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. معنا اتصال آخر. أي أم البراء،
حياكم الله شيخنا الكريم.
وإياكم.
بس استفسار عن شيء لو سمحت.
تفضلي.
زوجي ظروف جت عليه، فوالده طلب منه ان هو ياخد فلوس من البنك، فهو كان مش عارف، فاخد فلوس من البنك فعلا، وجا بعد كده يعني هو في الوقت ده مش معاه ان هو يسد المبلغ. طب العمل ايه؟ طب هو هيتوب ماشي، طب احنا نعمل ايه؟
طب اتفضلي يا ام البراء.
جزاكم الله خيرا.
وإياك. وعليكم السلام. يا إخواني جميعا يجب أن نفهم هذه الكلمة ونحفظها. السؤال قبل العمل، السؤال قبل العمل، أو كما ترجم البخاري رحمه الله في صحيح باب، العلم قبل القول والعمل. يأتي السائل يقول أنا فعلت، ما حكم الدين؟ يا أخي كان الواجب أن تقول أريد أن أفعل، ما حكم الدين، عشان تعرف هذا الفعل تسأل عنه، فإن كان مباحا فعلته، وإن كان محرما تركته. لكن يفعل ثم يقول أنا فعلت، ماذا أفعل؟ أم البراء تقول زوجها مرت به ظروف، أبوه أكرهه على أن يأخذ من البنك، يعني من بنك الربوي بقرض بالربا. الربا يا إخواني من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمة. فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويستغفره ويتوب إليه، وأن يحاول أن يجتهد في أن يخلص نفسه من هذا الدين بأي وسيلة حتى يبرأ من هذا الذنب، ولعل الله أن يتوب عليه. مشاهدي الكرام، ومما يروى في عدل المسلمين مع غير المسلمين أنه بينما عمر رضي الله عنه جالس يوما بالمدينة، إذ جاءه رجل من أهل مصر من هنا، فقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك. فقال عمر لقد عذت بمجير، ما شأنك؟ قال المصري سابقت ابنا لعمر بن العاص فسبقته، عمد مسابقة جري بيني وبين ابن عمرو بن العاص والي مصر في عهد عمر، فالقبطي أو المصري سبق ابن عمرو. قال فجعل يضربني بصوته ويقول أنا ابن الأكرمين أو الأكرمين، فبلغ ذلك عمرا أباه، فخشي أن آتيك فحبسني في السجن، فانطلقت منه فهذا الحين جئتك. يبقى مصري قبطي رايح المدينة المنورة، مسافر من مصر المدينة، يشتكي لعمر بن الخطاب ابن أمير مصر المسلم. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر، إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. وقال المصري أقم حتى يجي، خليك قاعد عندي في المدينة لغاية ما يجي عمرو ابنه. فقدم عمرو فشهد الحجة، فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمر بن العاص وابنه إلى جانبه، قام المصري فرمى إليه عمر الدرة العصا وضربه، فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه. وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. قال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت. قال ضعها على صلعة عمرو، حط العصا فوق على رأس عمرو كمان. قال يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني. قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم قال لعمرو يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه أمثلة من قيام المسلمين بالحق والعدل مع غير المسلمين، والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة. إنها لم تكن مثلا عليا خيالية ولم تكن نماذج فردية، إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه. وهكذا مشاهدي الكرام، سبق الإسلام كل نظم العدالة الحديثة حين جعل العدل فوق كل شيء وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم بين الكافر والمسلم والعدو والصديق والموالي والمعاهد. فالإسلام بذلك يستحق من جميع الناس آمنوا به أم لم يؤمنوا، يستحق منهم نظرة صادقة منصفة تجعلهم يعترفون بأن الإسلام هو دين السماحة والعدل لا دين الإرهاب والجور، وأنه لا يجوز الحكم على الإسلام بتصرف بعض الأفراد الذين خالفوا شريعته وشوهوا صورته. ولما كان الأمر بالتقوى مما حتم على الإطلاق بعد بيان أن العدل هو أقرب ما يتقى به عقاب الله في الدنيا والآخرة لأنه قوام الصلاح للأفراد والإصلاح في الأقوام، ولما علل هذا الأمر المطلق بأن الله خبير بدقائق الأعمال وخفاياها، وكان هذا التعليل يشير إلى جزاء العاملين المتقين وغير المتقين كما قلت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن عدلتم فهو خبير بكم وإن جرتم وظلمتم فهو خبير بكم وسيردكم إليه ليجزي كلا بما عمل، فمن عدل جزاه بعدله ومن ظلم جزاه بظلمه. لما أشار إلى هذا المعنى في الآية السابقة بيّن سبحانه وتعالى جزاء أهل العدل والإحسان وأهل الجور والظلم، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أعمال الصالحات. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله تعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. أعود فأذكر بالآية التي معنا وهي قول رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكل عمل تعملونه فالله مطلع عليه وهو محصيه لكم ليجزيكم به يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم فصل سبحانه وتعالى هذا الجزاء وبين جزاء أهل العدل والإحسان وجزاء أهل الجور والظلم، فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وعد الله عز وجل وهو لا يخلف وعده الذين آمنوا بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لعمل الصالحات بجوارحهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمراد بالصالحات الأعمال الصالحات التي يصلح بها أمر العباد في أنفسهم وفي روابطهم ومرافقهم الاجتماعية، ومن أسسها العدل العام التام والتقوى في جميع الأحوال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، لأن الإنسان مهما قوي إيمانه ومهما اجتهد في البر والإحسان لكنه لا يسلم من زلل وهفوات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم على صالح أعمالهم لا يقدر قدره إلا من تفضل به، وهو الله سبحانه وتعالى. ولقل أجر عظيم لا يعلم عظمة هذا الأجر إلا المتفضل به، وهو الله سبحانه. لأن الله تعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما رغب سبحانه وتعالى بهذه الآية في الالتزام بما أمر به من العدل والشهادة بالقسط، أتبع الترغيب بالترهيب والتحذير والتخويف من المخالفة التي توقع في الجور والظلم، جمعا بين طريقة القرآن في الترغيب والترهيب. كلما بين الوعد أتبعه بالوعيد ليظل الإنسان دائما راجيا خائفا، فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما الإنسان إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يرغب ثم يرهب، يعد ثم يتوعد. لما وعد قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمراد بالكفر الكفر بالله ورسله، والمراد بالآيات الآيات المنزلة من الله على رسله، والآيات التي أقامها الله في الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وعلى صدق رسله فيما يبلغون عنه. فآيات الله نوعان: آيات تنزيلية وهي ما ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه الآيات المنزلة القرآن الكريم. والآيات الأفقية الكونية التي بثها الله تبارك وتعالى في العالم فوقنا وتحتنا وبين أيدينا لنستدل بها على وحدانيته، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما من علينا وجعلنا من أهل الإيمان أن يمن علينا بهذا الوعد الذي وعد به المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.